بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه، إنه جواد كريم. لقد وقفنا عند قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في منظومته الفقهية: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. أقول وبالله التوفيق الكلام على هذا البيت في مسائل. المسألة الأولى: هذا البيت يشتمل على قاعدتين، هذا البيت يشتمل على قاعدتين فقهيتين، ومن باب الفائدة نفرد الكلام على كل واحدة منهما بأدلتها وفروعها لأهميتهما. فالقاعدة الأولى هي قول الشيخ: وليس واجب مع اقتدار، وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وقد دل على صحة هذه القاعدة كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. فأما من الكتاب فقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا دليل على أن ما هو خارج عن وسع النفس فإن النفس غير مكلفة به. ويقول ربنا جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول ربنا أيضا جل وعلا: وما ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والقول بالتكليف مع وجود العجز فيه من الأغلال والأصار ما لا تأتي الشريعة بمثله. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، وقد كانت به بواسير رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح البخاري، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي. وهذا نص صحيح صريح في صحة هذه القاعدة. فالقيام في الفريضة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به. ومع ذلك لما عجز عنه عمران أسقطه عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القعود، فلما عجز عن وأخبره أنه إن عجز عن القعود فيصلي على جنب يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ومثله أيضا حديث جابر عند الإمام البيهقي بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض وهو يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. ويقول ربنا جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت. ويقول الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى، على أن الواجبات إنما تجب على القادر المطيق لفعلها، وأما من عجز عن فعل الواجب فإن الله جل وعلا لا يؤاخذه. وهذا من كبير رحمته جل وعلا وفضله وإحسانه بعباده. فهذه القاعدة تبرز خصيصة من خصائص هذا الدين الإسلامي، وهو أنه دين مبني على رفع الحرج عن المكلفين. في ذلك يقول الناظم: وكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع أحمد. هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمفتي إذا عرف من حال السائل أنه عاجز عن القيام بهذا الواجب أن يرخص له فيه. وهذا الترخيص إنما حصل بسبب العجز، فمتى ما زال عجزه وزال عذره عاد عليه الحال كما كان قبل العذر. وعلى هذا فروع كثيرة ذكرنا بعضها في قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولكن نذكر شيئا منها هنا. فمن الفروع قول الفقهاء رحمهم الله: من عجز عن القيام في الفريضة سقط عنه ويصلي قاعدا، وإن عجز الإنسان عن الصلاة قاعدا فيسقط عنه القعود ويصلي مضطجعا، وذلك لهذه القاعدة ولحديث عمران بن حصين المذكور آنفا. ومن ذلك أيضا ما قرره الفقهاء رحمهم الله أن من عجز عن الطهارة المائية فإنه ينتقل للطهارة الترابية، سواء كان العجز عجزا حقيقيا أو عجزا حكميا، سواء كان العجز عجزا حقيقيا بمعنى أنه لا يجد الماء مطلقا، أو حكميا بمعنى أنه يجد الماء ولكن ثمة عذر يمنعه من استعماله من مرض أو خوف أو غير ذلك من الأعذار. فإذا عجز الإنسان عن الطهارة المائية فتسقط عنه رحمة وإحسانا من الله إلى الطهارة الترابية. بل إن الإنسان لو عجز عن الطهارتين جميعا فليس عنده ماء يتوضأ به ولا تراب يتيمم به، فإنه تسقط عنه الطهارتان ويصلي على حسب حاله، لأنه لا واجب مع العجز. ومن الفروع أيضا ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من سقوط من الأعذار المقررة في باب سقوط الجمعة والجماعة. فإذا تحقق في الإنسان عذر من الأعذار المسقطة لوجوب حضور الجمعة والجماعة فإنه يعذر، لأن حضورها مع وجود هذا العذر فيه مشقة عظيمة، فهو عاجز عن القيام بهذا الواجب فيسقط عنه، كالمريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد، أو الخائف الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد، أو الممنوع من المسجد أصلا، فإن هؤلاء معذورون في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة لأنه لا واجب مع العجز. ومنها أيضا أيها الأحباب من عجز عن استقبال القبلة لعذر من الأعذار، فإن اشتراط استقبال القبلة يسقط عنه ولله الحمد، كأن يكون سرير المريض لا يستطيع أن يوجه للقبلة فيصلي على أي جهة تيسرت له ولا حرج عليه في ذلك، فيصلي على حسب حاله ولا يعيد. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء في باب الحج أن من عجز عن الحج بنفسه فيسقط عنه وجوب الحج بنفسه، لكن إن كان مستطيعا بماله فيجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، لحديث ابن عباس في حديث الخثعمية إن فريضة الله في الحج على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال نعم، هذا من رحمة الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان عاجزا عن الحج بنفسه وبماله سقط عنه فرض الحج أصلا، لا يطالب بشيء من الحج، لا يطالب بالحج. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الصوم، يقولون من عجز عن الصوم لكبر أو مرض، من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه سقط عنه وجوب الصوم، ويكفر عن كل يوم مسكينا، يطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء في باب إزالة النجاسة، أن من عجز عن إزالة النجاسة فإن وجوب إزالتها يسقط عنه. روى الإمام أبو داود في سننه بسند حسن من حديث أبي هريرة قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب أثر الدم، يعني دم الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره، هذا من رحمة الله جل وعلا. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء رحمهم الله أن من عجز عن السجود والركوع أو أحدهما فإنه يجزئه أن يومئ بهما، فالركوع الكامل والسجود الكامل يسقطان عنه رحمة من الله جل وعلا لأنه لا واجب مع العجز. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب المصافة في الصلاة، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي منفردا خلف الصف، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف، فالمصافة في الصلاة واجبة وشرط من شروط صحة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وكلا الحديثين سندهما جيد، فأمره أن يعيد الصلاة. فالمصافة واجبة، لكن ما الحكم لو دخل الإنسان المسجد فوجد الصف ممتلئا وحاول أن يجد فرجة فلم يستطع؟ فحينئذ اختلف العلماء في حال هذا الرجل، والقول الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تبعه على ذلك ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو الذي يفتي به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، رحم الله الجميع رحمة واسعة، وهو أن وجوب المصافة يسقط عنه ويصلي خلف الصف منفردا ولا شيء عليه. وهذا القول أجود من قول من قال بأنه يصف عن يمين الإمام. فوجوب المصافة من جملة الواجبات التي تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو غير مستطيع للمصافة وهذا من رحمة الله جل وعلا. هذا القول هو القول الصحيح. ومنها ما قرره الفقهاء في باب صفة الصلاة أيضا، أن من عجز عن تعلم الفاتحة أو شيء منها فإن ركنيتها تسقط عنه وينتقل إلى بلدها وبدلها، وهو التسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة، لحديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي، عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئ منه. فقال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسنده جيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن هذا الأعرابي قراءة الفاتحة، مع أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن هذا الوجوب معلق بالقدرة والاستطاعة، لأن المتقرر أنه لا واجب مع العجز. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل البدل في الشريعة، فإن الشريعة جعلت لكل واجب، لأغلب الواجبات بدلا، لأغلب الواجبات لها بدل في الشريعة، فإذا عجز الإنسان عنها عن أصلها فإنه يأتي ببدلها، كالتيمم بدل عن العجز عن الطهارة المائية، وكذلك الهدي في الحج، فإن الإنسان إذا حج قارنا أو متمتعا فإنه يجب عليه في اليوم العاشر أن يذبح هديا، لكن إذا عجز عنه فإنه يسقط عنه وجوبه وينتقل إلى بدله، وهو صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وكما قرره الدليل في كفارة اليمين، فإن كفارة اليمين فيها أصل وبدل، أما أصلها فثلاث خصال: أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو يكسوهم كسوة أو كسوة تصح بها الصلاة، أو يعتق رقبة، فهو مخير بين هذه الخصال 3، أي خصلة أخرج منها أجزاءه. ولكن إذا عجز عن هذه الخصال فإنها تسقط عنه إلى البدل، وهو صيام 3 أيام متتابعات، صيام 3 أيام متتابعات. وكذلك كفارة الظهار مبنية على هذه القاعدة، فإذا قال الإنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له قربانها إلا بعد أن يكفر. وهذه الكفارة 3 خصال على الترتيب: لا يجوز للإنسان أن ينتقل من الخصلة الأولى إلا إذا عجز عنها، أولا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فإذا كان عاجزا عن الرقبة سقط عنه وجوبها إلى ما بعده، وإذا كان عاجزا عن الصيام سقط عنه وجوبها إلى ما بعده، لأنه لا واجب مع العجز. وكذلك كفارة القتل الخطأ، فإذا قتل الإنسان غيره خطأ فإنه يجب عليه الكفارة، الدية والكفارة. أما الكفارة فإنها في خصلتين: الخصلة الأولى أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، وليس في كفارة القتل إطعام 60 مسكينا على القول الصحيح. فإذا هي خصلتان: إذا عجز عن الأولى التي هي عتق الرقبة ينتقل للثانية. فإذا جميع المسائل البدل في الشريعة، كل مسائل البدل في الشريعة، يعني ما ثبت له بدل صحيح في الشريعة، فإنه إذا عجز الإنسان عن الأصل الخصلة الأولى ينتقل مباشرة للخصلة الثانية، لأن المتقرر أنه لا واجب مع العجز. ومن ذلك أيضا أيها الأحباب ما قرره الفقهاء أيضا في باب الحج، وهو أن الإنسان إذا أراد التعجل في يومين فله ذلك، قول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا لجواز التعجل في يومين شرطين: الشرط الأول أن يرمي ذلك اليوم، أن يرمي ذلك اليوم يعني يوم 12 أن يرميه، فلا يجوز له أن يتعجل قبل الرمي، لا بد أن يرميه. الشرط الثاني أن يتحقق خروجه من منى قبل غروب الشمس. فمن غربت عليه شمس اليوم 12 ودخلت عليه ليلة 13 وهو لا يزال في منى، فإنه يجب عليه أن يبيت تلك الليلة في منى ويرمي اليوم 13. لكن هذا الوجوب، يعني وجوب الخروج من منى، ليس مطلقا، وإنما مقيد بالاستطاعة. هذا الوجوب منوط بالاستطاعة. فمن أخذ أهبة السفر واستعد للسفر ولكن حبسه حابس اضطره للبقاء في منى كوجود زحام كثير جدا، ها اصطكت السيارات ما يستطيع أن يمشي بسيارته، وغربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو لا يزال في منى، أو كان ينتظر رفقة، أو كانوا يبحثون عن إنسان ضائع، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعا، فإنه حينئذ يجوز له أن يخرج من منى ويتعجل حتى وإن غربت عليه شمس ذلك اليوم، لأن بقاءه بقاء اختياري ولا بقاء اضطراري؟ بقاء اضطراري، والبقاء الاضطراري لا يضر الإنسان، لا يضر الإنسان، لكن لو بقي باختياره من غير عذر ولا سبب فإنه حينئذ مطالب برمي اليوم الثالث عشر. طيب لماذا قلنا يجوز له الخروج في هذه الحالة؟ نقول لأنه عاجز عن الخروج في الوقت المحدد له، ولا واجب مع العجز. ومن ذلك أيضا ما قرره الفقهاء في مسألة الجرح، أن الجرح يتعامل معه الإنسان بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يجب عليه أن يغسله بالماء، إذا كان في موضع يغسل فإنه يجب عليه أن يغسله بالماء، هذا أول واجب. طيب إن عجز عن الإنسان عنه، إما لأن هذا الغسل يؤخر برأه أو يزيد في ألمه، ها أو يزيد في ألمه، ماذا يفعل؟ ينتقل مباشرة للأمر الثاني وهو بل يده بالماء ومسح وإمراره على الجرح، المسح فقط يعني من غير غسل. طيب إن كان أيضا هذا المسح يضر به، حينئذ ينتقل إلى الأمر الآخر وهو أنه يتوضأ وضوءا كاملا ويترك موضع الجرح، ثم يتيمم بعد ذلك بعد الوضوء كاملا، ولا يتخلل وضوءه تيمم، لأن تخلل التيمم بين أبعاض الوضوء بدعة كما قرره أبو العباس في الاختيارات، فإذا يجعل تيممه عن هذا المحل الذي لم يصبه الماء في آخر وضوئه. والفروع في الحقيقة كثيرة، الفروع كثيرة جدا، وهي من أفيد القواعد لطالب العلم. المسألة الثانية في هذا البيت الطيب الكلام على القاعدة الثانية، وهي قول الشيخ رحمه الله: ولا محرم مع اضطرار. وهذه القاعدة عبر عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم: لا محرم مع الضرورة، أي أن الإنسان إذا حلت عليه ضرورة فإنه يجوز له أن يفعل من الحرام، إذا حلت عليه ضرورة للمحرم يعني اضطر إلى فعل شيء من المحرمات اضطرارا حقيقيا، فإنه يجوز له فعل ما تندفع به ضرورته من هذا المحرم، وهذا من رحمة الله أيضا، لأن تحريم هذا الشيء إنما هو تحريم إذا لم في باب الاختيار، أما في باب الاضطرار فلا محرم، باب الضرورات يرفع التحريم. وعلى ذلك قول الله جل وعلا بعد سياق ذكر المحرمات من بهيمة الأنعام، قال: حرمت عليكم الميتة تبع ما يجمعه والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: والموقوذة والمتردية والنطيحة، ثم قال في آخر الآية: ها فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا دليل على أن هذا التحريم يرتفع بالضرورة. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني أن هذه المحرمات السابق ذكرها تجوز في حالة الضرورة. ومن الأدلة على هذه القاعدة أيضا جميع الأدلة الدالة على أن المشقة تجلب التيسير، وأنه لا واجب مع العجز، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه لا حرج علينا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يحمل النفس إلا ما تطيقه، كل ذلك مما يدل على هذه القاعدة. ولكن هذه القاعدة ليست بإطلاقها، بل قيدها العلماء رحمهم الله تعالى بقاعدة أخرى. هذه اللي بنقولها الحين. فالعلماء رحمهم الله لم يطلقوا هذه القاعدة بل قيدوها. قصدك تجاوب؟ إيه. منك تسأل. أحسن، جزاك الله خير. معذرة أصبتها أنت وأخطأت أنا. أي نعم. فأقول إيش نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان. أي نعم. فالعلماء رحمهم الله تعالى لم يطلقوا قاعدة حل المحرمات بالضرورة، لا، وإنما كما أفاد الشيخ وفقه الله أن هذه مقيدة بقاعدة أخرى، وهي أن الضرورات تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أنه إذا حل لك الحرام بسبب الضرورة فإنه لا يحل لك على وجه الإطلاق، وإنما يحل لك منه المقدار الذي تندفع وترتفع به ضرورتك فقط. طيب إذا ارتفعت الضرورة عاد الحكم كما كان، أنتم يا جماعة، لأن المتقرر في القواعد أن ما جاز لعذر بطل بزواله، فالحرام جاز لعذر الضرورة. طيب إذا ارتفعت الضرورة بطل التجويز، بطل الجواز، وعاد الحكم إلى حالته الأولى وهي الحرام وهي التحريم. فإن قلت وما الضرورة، وما الضرورة، كيف أعرف أن حلت بي الضرورة؟ نقول الضرورة هي التي هي حالة تعرض للإنسان إذا لم يراعيها فإنها تؤدي إلى فوات النفس أو الطرف، أن تؤدي إلى فوات النفس أو الطرف، يعني أن يصل الإنسان، أن تصل الحاجة بالإنسان إلى هذا المحرم إلى مرتبة إن لم يرتكب الحرام قد يؤدي إلى تلف نفسه أو تلف طرف من أطرافه، إلى تلف طرف من أطرافه. طيب إن سألني سائل وقال ما حكم استعمال الحرام حال الاضطرار إليه، ما حكم استعمال الحرام حال الاضطرار إليه، نقول لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا اضطر إلى شيء من المحرمات فإنه حينئذ يكون من الأمور المطلوبة عليه شرعا، بل قد يصل طلبيتها إلى الوجوب. ولذلك يقول السلف من اضطر إلى أكل الميتة فترك الأكل منها فمات فقد إيش؟ قتل نفسه، يعني ينزل في منزلة قاتل النفس. فهذا دليل على أن استعمال الحرام في هذه الحالة ليس من باب الرخص فقط بل هو من باب الواجبات. إيه نعم. ثم اعلم رحمنا الله وإياك أن الإنسان إذا ارتكب الحرام بسبب الضرورة ثم زاد، انتبه، ثم زاد على المقدار الضرورة فإنه إنما يأثم على هذا المقدار الزائد عن ضرورته، لأن ما فعله حال الضرورة إن قد كان له جائزا، وأما ما زاد عن ضرورته فإنه يأثم عليه. ومن ما ينبغي التنبيه عليه خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وفي آية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اختلف العلماء في قوله غير باغ ولا عاد، الله جل وعلا أجاز استعمال هذه الأشياء المحرمة بشرط أن لا يكون مستعملها باغ ولا عاد، فمن العلماء من قال يعني أن لا يكون خارجا على ولي الأمر، من العلماء من قال إن البغي العدوان هنا يعني معناه الخروج على ولي الأمر وجماعة المسلمين مثل قطاع الطرق أو البغاة أو الخوارج، فهؤلاء إذا اضطروا إلى شيء من المحرمات فإنها لا تحل لهم لأنهم بغاة وعادون، ولكن هذا تفسير فيه ضعف، بل القول الصحيح أن قوله غير باغ يعني أن سمي شيخ لأكل الحرام والعادي هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، قوله غير باغ يعني أنه في قرارة نفسه غير مريد لارتكاب هذا الحرام، ولكن إنما دفعه لارتكابه داعي إيش؟ داعي الضرورة. طيب ولا عاد يعني غير متجاوز للمقدار الذي تندفع به ضرورته ولا متعد حده، فمتى من دفعت ضرورته عاد الحكم إليه كما كان.
إذا كان هو مثلا مسافر في
المعصر. هذا سيأتينا إن شاء الله، لا تستعجل. وإذا ما جانا ذكرني به لكن بيجينا إن شاء الله. ومما قيد العلماء به هذه القاعدة أيضا قاعدة المحرمات تبيح، عفوا، الضرورات تبيح المحظورات، قيدوها بقاعدة أخرى أيضا غير الضرورة تقدر بقدره، قالوا ما هو، قيدوها بقاعدة أخرى وهي قولهم الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. من يشرح لي هذه القاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير؟ يحيى تقدر تشرح؟ لا يبطل حق الغير،
ها يعني غيرك
عادة. انت ان شاء الله عليك خذتك كلش، ها
لو انسان مثلا خذ الجنة
أيوة. أي نعم، يعني عليه ضمانها، صحيح، هذا هو القول، هذا هو معنى القاعدة، يعني أن الإنسان إذا اضطر إلى مال، إلى شيء يعني من المحرمات، فإننا ننظر هل هذا الشيء الذي اضطر له مملوك للغير ولا غير مملوك، هل هو مملوك للغير أو غير مملوك؟ فإن كان غير مملوك كميتة ملقاة في الطريق، فحينئذ له أن يأكل منها بالقدر الذي تندفع به ضرورته ولا شيء عليه. هل عليه ضمان الميتة ذي؟ لماذا؟ لأنها غير مملوك. وأما إذا كان مضطر إليه شيء مملوك، يعني له مالك، فحينئذ يجوز له شرعا أن ينتفع بهذا المال، ولكن يجب عليه حينئذ ضمانه لصاحبه. قالوا طيب هو مضطر، نقول نعم هو مضطر، ولكن الاضطرار لا يبطل حقوق الآخرين، أو الاضطرار لا يبطل حقوق الغير. نعم، فنعم أجازت لك الشريعة أن تستعمل منه المقدار الذي تندفع به ضرورتك، ولكن لا يجوز لك أن تخلي منه صاحبه، بل عليك أن تضمنه لصاحبه. فحينئذ يتحقق بذلك مصلحتان: المصلحة الأولى دفع ضرورته، والمصلحة الثانية إيش؟ ضمان الأموال لأصحابها حتى لا تفوت عليهم. فإذا الاضطرار لا يبطل حق الغير. طيب أسألكم سؤال يا جماعة، لو أن الإنسان اضطر إلى أكل ميتة في برية قاحلة، فهل له أن يأكل حتى يشبع، ولا يأكل بالقدر الذي تندفع به ضرورته؟ لأنه الآن صحراء وقد لا يجد ميتة أمامه، فلو أننا قلنا له كل بالقدر الذي تندفع به ضرورتك فقط، فلربما يحتاج بعد ذلك إلى ميتة أخرى أو إلى طعام آخر. فما العمل يا إخواني؟ هل تقولون إنه يتوكل على الله ويحسن الظن بربه ولا يتجاوز حد الضرورة ويمشي، فإن اضطر فالله جل وعلا يعني كافيه وهو حسبه، ولا تقولون إنه يضرب في هذه الميتة بيديه ورجليه حتى يملأ حصالة بطنه، فإن عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة؟ أي نعم. ولا تقولون إنه يأكل بالمقدار الذي تندفع به ضرورته، وله أن يحمل معه منها سفرها؟ ولا تقولون إنه يأكل منها بالقدر الذي تندفع به ضرورته ويحمل معه من غير أكل، يحمل معه منها ما يغلب على ظنه أنه يوصله إلى بر الأمان؟ إيش رأيكم؟ هذه عندنا ثلاثة أقوال للعلماء، أنا أريد أن أستطلع آراءكم. إيش تقول يا شيخ؟ الثالث؟ ليش رجحت الثالث؟ هذا المناسب. نعم أحسن. وإيش رأيك أبو خالد؟ الثالث بعد. إيش رأيك عبد المجيد؟ الثالث. إيش رأيك يا يحيى؟ يا هذا هو القول الصحيح الذي اعتمده المصنف هنا، وهو أنه له أن يأكل بالقدر الذي تندفع به ضرورته فقط. قال وأما ما زاد على ذلك فله أن يحمل إن غلب على ظنه عدم وجود شيء يقيم أوده أمامه. طيب لماذا رجحنا هذا القول؟ لماذا رجحنا؟ نقول يا إخوان اسمعوا إلى هذا الترجيح، وهذا الترجيح مبني على قاعدة وفقهية جيدة وطيبة وبتمر علينا إن شاء الله، وهي أنه إذا تعارض مفسدتان أحدهما متحققة والأخرى مظنونة متوهمة، فنقدم أي المفسدتين؟ المتحققة، فلا نقدم على المفاسد المتوهمة. فلا نقدم على المفاسد المتحققة من أجل مراعاة مفاسد متوهمة. ما أدري واضح هذا؟ يعني مثلا أقول بعض الناس مثلا قد يذهب إلى بلاد لا وليها، لا وليها يعذب أهل اللحية مثلا، وهذا الرجل له لحية فأراد أن يسافر، فقال أنا بحلق لحيتي من الآن، هذه مفسدة متحققة ولا لا يا جماعة؟ سيحلق لحيته. طيب هو هل وقع عليه الضرر الآن حتى يحل له ذلك الحرام؟ جواب لا. فإذا هو ارتكب المفسدة المتحققة دفعا لمفسدة متوهمة، يمكن الله جل وعلا يحميه ويعصمه في هذه البلاد ولا يصير شيء ولا يجمع. فإذا لا ينبغي الإقدام على المفاسد المتحققة من أجل مراعاة مفاسد متوهمة. طيب من يخرج هذه القاعدة على فرعنا الذي ذكرناه قبل قليل أخي فهد؟ ما في شك، يعني كونه يزيد الآن يزيد على ما تندفع به ضرورته، هذا مفسدة متحققة وهو أكل ميتة. طيب وظنه أنه لن يجد أو سيجوع قبل وصوله إلى بر الأمان، هذه مفسدة متوهمة، أنه قد يأتي أحد ويحمله في السيارة وقد يجد أمامه أحسن من الميتة دي. يعني مثلا هذه الميتة دجاجة، لكن يمكن يلقي قدامها مفطح قعود ميت. ها جماعة، فإذا مثل ما قال الشيخ فهد أن أكله مقدارا زائدا على حاجته الآن من هذه الميتة، هذه مفسدة متحققة وهو يريد أن يدفع بها مفسدة متوهمة لكن لو قلنا له انتبه لو قلنا له كل بقدر الضرورة ولا تحمل شيئا وروح توكل على الله، هذا القول ما الذي يبطله؟ نقول أنه قول باطل. ما الذي يبطله يا جماعة؟ ها؟ هذه متحققة؟
نعم، لأن الأصل أنها ما يجي في الصحراء.
لا بالعكس والله، من سف ولا من أكثر من أشياء الميتة. لا في شيء آخر، وهو أنهم نسبوا عدم حمله شيئا يقيم به نفسه من باب التوكل، وهذا خطأ، لأن حقيقة التوكل عند أهل السنة مجموع أمرين، وهو كمال تفويض الأمر وكمال اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب. فهم قالوا الآن كل وخلاص وتوكل على الله ولا تفعل شيئا من الأسباب التي تقيم أودك فيما بعد توكلا على الله، فنقول هذا فهم خاطئ وقاصر للتوكل. فالتوكل ليس مجرد تفويض الأمر إلى الله، بل هو مجموع من أمرين، تفويض الأمر إلى الله مع كمال الأخذ بالأسباب المشروعة كما شرحناها في قواعد التوحيد. إذن القول الثالث هو الذي يجمع المصالح كلها. المصلحة الأولى أننا أجزنا له أن يأكل من هذه الميتة بقدر ضرورته، هذه مصلحة، أحيانا نفسها الآن أحيا الله نفسه. الأمر الثاني أننا لم نجز له أن يأكل ما زاد منها لأننا إيش؟ لا نريد ارتكاب مفاسد متحقق. الأمر الثالث خوفا على أنه لا يجد، خوفا من أنه لا يجد، أجزنا له أن يحمل، في ما قال الشيخ مع الشيخ عوض قال يحمل مع السفري، يعني يشيل معه شيئا في شنطته أو يشيل معه شيئا يعني يقيم أوده حتى يصل إلى بر الأمان، فإن وجد طعاما حلالا ألقاه ولا مفسدة الحمد لله، وإن لم يجد فتكون تلك القطع الذهبية التي يخرج منها الدود معه يأكل منها ما شاء. وعلى هذه القاعدة الطيبة، إذن خلاصة الأمر يا إخواني أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مقيدة بكم قيد؟ بقيدين، أحسنت. القيد الأول أن الضرورة تقدر بقدرها وهي قاعدة. القيد الثاني أن الاضطرار لا يبطل حقوق الغير. طيب على ذلك فروع، منها ما قرره الفقهاء رحمهم الله أن من غص وليس عنده ما يستدفع به غصته إلا خمرا، ولا أدري لماذا الخمر أصلا موجود عنده، ما مع مويه، ما جاب مويه، وإنما عنده خمر غص، قاعد يأكل زجاجة الخمر بجواره وغص. طيب ماذا يفعل؟ مش يأكل تراب؟ اي نعم، قال الفقهاء يجوز له أن يدفع غصته بإيش؟ بشرب الخمر. لكن هل يشرب منه حتى الثمالة ولا يشرب منه المقدار الذي تندفع به غصته؟ ها جماعة، المقدار الذي تندفع به غصته. ومنها ما قرره الفقهاء في باب لبس الأشياء المحرمة، فإن مما حرم على الرجال الحرير، فالحرير لا يجوز لبسه للرجال، لكن إذا احتاج الإنسان أو اضطر، إذا اضطر الإنسان إلى لبس الحرير بسبب حكة في جسده فيجوز له أن يلبس هذا الأمر. لماذا؟ لأنه مضطر لفعل هذا الحرام، والضرورة تقدر بقدرها، عفوا، والضرورات تبيح المحظورات. ومنها أيضا إذا احتاجت المرأة عند الطبيب أن تكشف شيئا من جسدها، إذا احتاجت واضطرت المرأة عند الطبيب أن تكشف شيئا من جسدها، فإنه يجوز لها أن تكشف إيش يا جماعة؟ من يكمل؟ المقدار الذي تتحقق به الحاجة وتندفع به الضرورة، مع أن الأصل أن المرأة يجب عليها وجوب عين المحافظة والحرص الكامل على أن لا يطببها إلا بنات جنسها، واضح؟ لكن إذا كان هذا المرض أو نوع هذه العملية لا يستطيعها أو لا يعرفها إلا هذا الرجل، فيجوز حينئذ أن تكشف المرأة من جسدها بالمقدار الذي تندفع به الضرورة، والله المستعان على أهل هذا الزمان. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء في باب التصوير، وهو أن الأصل في تسوير ذوات الأرواح إيش هو يا جماعة؟ التحريم، بأدلة كثيرة جدا قد ذكرت في غير هذا الموضع ولي فيها رسالة صغيرة. لكن الإنسان قد يحتاج في هذا الزمان خاص، بل قد يضطر في هذا الزمان خاصة، بل الضرورة قائمة، مو قد يضطر، بل الضرورة قائمة، أن يصور ما يعرف بشخصيته، كالتصوير في البطاقة أو التصوير في جواز السفر أو نحوه. فلا تقوم حاجات الإنسان ومصالح الإنسان في الدنيا إلا بهذه الصور، تصوير في تقديم وظيفة أو غيرها، فهذه ضرورات. فالعلماء يقولون إن الأصل في التصوير الحرمة، إلا التصوير الأشياء يعني من ذوات الأرواح، الأشياء التي تدعو لها الضرورة، كتصوير الإنسان في البطاقة أو الشهادة أو الرخصة أو غير ذلك. وقالوا وكالتصوير الجنائي المضطر له، الذي به تكشف الجرائم أو يتعرف على القاتل. يعني مثلا بعض الناس يرى القاتل ولكن ليس معه شيء يصوره به، فالمحققون الأجهزة الأمنية عندهم رسامون بالوصف، عندهم رسامون يرسمون أحسن من بالوصف فقط، كيف جبهته، جبهته كذا، كيف أنفه، ثم يرسم، هذا رسم باليد، وهو أعظم حرمة من التصوير الفوتوغرافي، لأن أقسام التصوير كم؟ ثلاثة: تصوير النحت، وهو تصوير شيء له ظل، يعني أن تأتي إلى زجاجة أو حجر ثم تنحتها على شكل شيء من ذوات الأرواح، هذه لو قلت بالنور هكذا صار لها ظل من خلفها، فيسمون تصوير الأشياء التي لا ظل، وهذه محرمة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء ما في خلاف هذا. طيب الشيء الثاني التصوير بالرسم، وهذه ما لها ظل، كونك تعمد إلى زجاجة أو خرقة ثم أو صحيفة ترسم عليها شيء من ذوات الأرواح، ما لها ظل خلفها ولا لا؟ هذا محرم في قول عامة أهل العلم إلا ما ندر. الذي اشتد خلاف العلماء فيه هو التصوير بالآلة الحديثة والمسمى بالتصوير الفوتوغرافي أو تصوير بالكاميرا الفيديو أو غيره، هذا اشتد خلاف العلماء فيه. والقول الصحيح حرمة التصوير الفوتوغرافي، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وجمع كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. الشاهد أن التصوير الجنائي قد يحتاج إليه، قد يحتاج إليه، وقد يضطر المحققون لاكتشاف الجريمة وحفظ المجتمع من هذا القاتل، لابد أن يصور باليد أو يرسم رسما وهكذا. فإذا كانت هذه الصورة تدعو لها الحاجة والضرورة، إذا كانت هذه الصورة تدعو لها الحاجة والضرورة، فإنه يجوز ما إيش تندفع به هذه الضرورة. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء من أنه يجوز للرجل الأجنبي أن يباشر إنقاذ امرأة من الغرق أو من الحرق أو من الهدم، مع أنها أجنبية، وقد يبدو منها في هذه الحالة أشياء من عورتها. ها ما يجي واحد يقول والله لابد من محرم، المرأة الآن تحترق، المرأة الآن تحت الهدم، طايح عليها البيت في زلزال أو فيضان أو غير ذلك، المرأة الآن تغرق، فاقفز في النار بيديك ورجليك وأنقذها حتى وإن بدأ منها ما بدأ، وكذلك اسبح وأنقذها. وعلى ذلك يعني ما ترونه من يعني إذا حصل زلزال ثم تساقطت البيوت على أهلها فإن يستخرج من تحتها النساء، والذين يباشرون إخراجهم رجال أجل من رجال الأمن، ومن يتعاون مع رجال الأمن من الشعب، فهذا كله جائز ولا حرج. تحملها بيديها، تحملها، تسحبها بأطرافها، تمسك عورتها، المهم أنها لا تموت، تحاول أن تنقذ حياتها، لأن هذه ضرورة، والضرورة تقدر، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها، ولا داعي للإطالة في هذه، في هاتين القاعدتين. إذن هذا البيت يحمل قاعدتين: القاعدة الأولى أنه لا واجب مع العجز، والقاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل محظور مع الضرورة بقدر، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. من يشرح لي هذا البيت؟ وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. سم، هو ما ذكرناه قبل قليل من أن الضرورة تقدر بقدرها، شرحها واضح، لكن نذكر شيئا من الفروع المخرجة عليه. منها ما قرره الفقهاء في باب مناظرة أهل البدع. الأصل حرمة مناظرة أهل البدع، ما تناظرهم، لا يعني عفوا المنع من مناظرة أهل البدع لما في مناظرتهم من المفاسد الكثيرة المترتبة عليه. الشريعة لا تأمر بمفسد، إلا أن العلماء أجازوا المناظرة إذا دعا إليها داعي الضرورة أو الحاجة. فإذا دعا داعي الضرورة أو الحاجة لمناظرة أحد من أهل البدع لفلجه بالحجة وإقامة البرهان عليه وتبصير الناس بضلاله، فحينئذ يجوز من المناظرة ما تتحقق به المصلحة وتندفع به المفسدة. ومنها أيضا التحاكم إلى غير الشرع. التحاكم إلى غير الشرع الأصل فيه التحريم، بل إنه كفر إذا تحاكم الإنسان للقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله وهو مريد لهذا التحاكم. قال الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إيش يريدون؟ والإرادة هنا قلبية، ميل قلبي، يريدون أن يتحاكموا إلى الطغوت، فهذا كفر، هذا كفر مخرج من الملة. لكن قد يكون الإنسان في بلاد ليس ثمة محاكم إسلامية فيها ولا قضاة شرعيين، ولا يستطيع المسلمون في تلك البلاد استخراج حقوقهم إلا بالترافع إلى هذا القاضي القانوني، فيكون الترافع له من باب الاختيار ولا من باب الاضطرار؟ إذن الضرورة، ضرورة تبيح المحظور، فيجوز حينئذ أن يترافع له لهذا القاضي القانوني، أن الحقوق ما تستخرج إلا بها، ولكن لا نترافع له إلا بالقدر الذي تندفع به ضرورتنا. وهذا من نعمة الله وفضله وتخفيفه وتيسيره. ومن فروع هذه القاعدة ما قرره الفقهاء من أنه يحرم على المسلم أن يتجنس بجنسية كافرة، يحرم على المسلم أن يتجنس بجنسية كافرة، دولة كافرة ما يجوز أن تتجنس بجنسيتها، لما في ذلك من المفاسد العظيمة المترتبة على ذلك. ولكن العلماء أجازوا التجنس بشروط، العلماء رحمهم الله أجازوا التجنس بشروط، افهموها يا جماعة. الشرط الأول أن يكون ولاؤه القلبي لدولته المسلم، يعني ألا يحمله ذلك التجنس إلى انقلاب الموازين في الولاء والبراء، بل لا بد. تعال يا شيخ، تسند يا شيخ، وسع يا شيخ. أن يكون ولاؤه الحقيقي يا جماعة لأمته المسلمة حتى وإن خالط الكفار وعاشرهم في الظاهر، وإنما حمله على هذا التجنس ظروف الحياة وضروراتها، يعني حمله لجنسيتهم إنما هو موافقة في الظاهر، لكن لا يتوافق معهم في الباطن في محبة لهم أو تودد لهم أو غير ذلك، لا. الشرط الثاني ألا يترتب على أخذه للجنسية محظور شرعي، يعني مفسدة أكبر منها، ألا يترتب على أخذه للجنسية ارتكابه لمحظور شرعي آخر. الشرط الثالث أن يغلب على ظنه التمكن من إظهار شعائر دينه في تلك الدولة الكافرة، أن يغلب على ظنه التمكن من إظهار شعائر دينه في تلك الدولة الكافرة، كم صارت من شرط الآن؟ طيب الشرط الرابع أن يدعو للتجنس داعي الضرورة، داعي الضرورة. فإذا كان أخذ الجنسية من هذه الدولة لا محالة ولا مناص عنه، والإنسان مضطر إليه مدفوع إليه قهرا، فحينئذ يجوز له أن يتجنس بتوفر هذه الشروط. من يعيدها لي يا جماعة؟ الشرط الأول ها؟ لأمته الإسلامية. ثاني اي نعم، مثال المفاسد أن يشترط عليه في الجنسية السجود للصليب أو زيارة الكنيسة أو مثلا كشف زوجته أو حلق لحيته أو غير ذلك من الأمور التي هي محرمة قطعا. ثالث أن يغلب أنه القدرة على تمكن من إقامة شعائر دينه في تلك الدولة الكافرة. الرابع وهو ما يخص قاعدتنا أن يدعو إلى ذلك داعي الضرورة والحاجة. لكن انتبه انتبه، متى ما ارتفع داعي الضرورة فالواجب عليه أن يرفض تلك الجنسية. لماذا؟ لأننا أجزنا له التجنس بتلك الجنسية لداعي الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وقد ارتفعت ضرورته فحينئذ يجب عليه أن يلغي هذه الجنسية. من إظهار؟ لا من إظهار، لابد من إظهار، لأن هناك مشاعر الدم ما هو ظاهر، الأذان واللحية وتقصير الثياب، نعم، صلاة الجماعة، إيه نعم. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء رحمه الله في باب الإكراه، أن 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 الشرع يرخص قول الكفر في حال الضرورة، في حال الإكراه. فإذا أكرهت إكراها ملجئا على النطق بكلمة الكفر فلك أن تنطق، فلك أن تنطق، ولكن ينبغي لك أن تتقي الله، وهي أن الضرورة للنطق بكلمة الكفر مقيدة بقدرها. يعني هو أكره قلبك على الكفر ولا لسانك على الكفر؟ الضرورة حلت على القلب ولا على اللسان؟ فإذا أكفر بلسانك فقط موافقة له حتى يندفع عنك تلك الضرورة، وأما القلب فلا إكره عليه. ما حد، هل أكرهك في قلبك أن تكفر قلبيا؟ ولذلك قال الله جل وعلا إلا من أكره، يعني على النطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. لماذا اشترط الله اطمئنينة القلب؟ لأن الإكراه والاضطرار حصلت على اللسان، وأما القلب فلا سلطان لأحد عليه إلا الله جل وعلا. وكذلك يقول العلماء إن الإنسان إذا أكره على الكفر فلا حق له أن يتجاوز في أقوال كلمة الكفر إلا بالمقدار الذي يرضي المكره ويرتفع إكراهه. مو بيكرهك على الكفر بشيء من الدين تقول وربك لا بعد، والثاني كان هذا بيرضيك والعد ذابح لي، فهو يتجاوز في النطق بكلمات الكفر. هو قال أكفر مثلا بكذا، أكفر مثلا بالصلاة، فيقول هذا أنا كافر بالصلاة والزكاة. نقول لا، كفرت الآن، خرجت من الدين. لماذا؟ بكفرك بالصلاة بالزكاة، لأن الإكراه حصل على شيء معين والضرورة تقدر بقدرها، فلا حق لك أن تتجاوز في المقدار الذي أكرهت عليه. ومنها أيضا أيها الأحباب أن الأصل حرمة قبر الكافر، لا يجوز للمسلم أن يتولى قبر أحد من الكفار حتى ولو كان قريبا له. المسلم لا يتولى الكافر. فإذا كان ثمة في البلد كفار، إذا كان ثمة في البلد كفار يتولون دفن قريبهم الكافر فانتهت القضية الحمد لله. لكن إذا لم يوجد، إذا لم يوجد من يتولى دفنه وإبعاده عن الناس في مكان خاص إلا هذا المسلم، فحينئذ يجوز له أن يدفنه. لماذا؟ لداعي الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ومنها أيضا أيها الأحباب ما قرره الفقهاء في إسراج المقابر، وهو أن إسراج المقبرة الأصل فيه التحريم ولا الحل؟ التحريم. لا يجوز إيقاد المصابيح واللمبات في المقابر، المقبرة لا يجوز إيقاد لمبة فيها ولا سراج. يقول النبي صلى الله عليه، يقول ابن عباس لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج، والسرج جمع مفرده سراج وهو معروف. فاستنبط العلماء من ذلك أن المقابر تبقى على حالها من غير إنارة، لكن إذا كان الدفن ليلا، انتبه، إذا كان الدفن ليلا واضطر الدافنون والمشيعون إلى شيء من النور حتى يتبصروا بموضع الميت ولحده ووضع اللبن عليه والتأكد من إقفال فتحات اللبن عليه، فحينئذ هذه الضرورة، فيجوز لهم أن يوقدوا من المصابيح بالمقدار الذي تندفع به هذه الضرورة. فإذا كانت الضرورة تنتهي بنور الجوال خلاص انتهت القضية، مو بلازم توقد لمبة غازية. وإذا كانت الضرورة تدعو إلى لمبة واحدة أو مصباح واحد فلا داعي أن توقد يعني السيارات كلها أضواءها على القبر، ما لا داعي، لا داعي لذلك، سدا لذريعة تعظيم الأموات وسدا لذريعة التساهل في مثل هذا الأمر. نعم. ولذلك العلماء رحمهم الله أفتوا في اللجنة وغيرها أن بعض أن سؤالا وجه إلى بعض العلماء من البلديات قالوا إن المقبرة تأخذ حيزا كبيرا من البلد، سور مربع مظلم، فما رأي الشيخ الفلاني، فما رأيك يا فضيلة الشيخ أن نضع على السور شيئا من الإضاءة حتى يكون ذلك يعني مردوده طيب للبلد ولمن يسير في هذا الطريق ونضيء على الناس، وليس المقصود تعظيم الأموات. فأفتى العلماء بإيش؟ أفتى العلماء بإيش؟ بالتحريم. بل حدثنا الشيخ عبد الكريم الخضير في درس له أن العلماء عرض عليهم أقواما يجرون يركضون من باب التخفيف حول سور المقبرة، يعني سور طويل ونظيف، فأفتى العلماء بالتحريم سدا لذريعة إيش؟ التساهل في قضية الطواف حول القبور. هذا من باب سد الذرائع، وهي داخل في باب إيش؟ حما جناب التوحيد، وهو سد الذرائع التي تفضي إلى ذلك، إلى الشرك. ومنها ما قرره الفقهاء رحمهم الله في باب الغيبة. الأصل يا إخواني حرمة الغيبة، الغيبة لا تجوز، ذكرك أخاك بالشيء الذي يكرهه هذا محرم لا يجوز، لكن العلماء استثنوا الغيبة حالة الضرورة. ومن الضرورات من الضرورات حكاية أحوال الرواة ونقلة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا تسمعون أن العلماء يقدحون في الرواة، وهؤلاء الرواة قوم قد ماتوا، بعضهم قد مات، فيقول فلان كذاب، فلان دجال، فلان وضاع، فلان ضعيف، فلان كان يفعل كذا. هل هذا من باب الغيبة المحرمة ولا من باب الضرورة؟ من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يجوز لك أن تقدح في الإنسان إلا بالقدر الذي تتحقق به المصلحة وتندفع به المفسدة. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء في حكم السفر إلى بلاد الكفار، السفر إلى بلاد الكفار. الأصل أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفار يا شيخ عوض، لكن العلماء أجازوا السفر إلى بلاد الكفار بثلاثة شروط. الشرط الأول نعم أن يكون عند المسافر علم يدفع به الشبهات. الأمر الثاني أن يكون عنده دين وتقوى يدفع بها الشهوات. الأمر الثالث أن يتحقق داعي الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة لهذا السفر، كوجود علاج أو طب في هذه البلاد لا يوجد في بلاده، أو للسفر لضرورة التجارة في تلك البلاد أو شراء بعض السلع، كل هذا لا حرج فيه. ومنها أيضا ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنه يجب على صاحب العمل أن يوقف العمل لصلاة الجمعة وغيرها من صلوات الجماعة، لا يجوز له أن يبقي العمل والعمال يشتغلون في أوقات الصلاة، هذا محرم عليه لا يجوز. فيجب على صاحب العمل أن يوقف العمل لصلاة الجمعة وغيره. قال الله جل وعلا في خصوص صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولكن انتبه، هذا قيده العلماء بشيء، وهو أنه إذا كان هذا العمل من الأعمال التي يصلح فيها التأخير، إذا كان هذا العمل من الأعمال التي إذا قطعناها للصلاة يصلح فيها أن تؤخر ولا يحصل بها في انقطاعها الضرر على المسلمين، فأهلا وسهلا. لكن إذا كانت أعمالا لا يصلح أن تؤخر ولا أن تهمل، مثال ذلك مثلا الحراس على الأسواق التجارية إذا ذهبوا سرقت المحلات، فحينئذ يجوز لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجمعة. ولي الأمر والله ما يجوز أن يعطل عمل هذا الحارس. لماذا؟ لأن تعطيله يوجب مفاسد أعظم. ومنها أيضا يعني ما يحدث في الحرم المكي الآن، تجدون أن الجماعة تقام وبعض الشرط ها صافون قائمون، ما صلوا مع الجماعة ولا لا يجمع. فهل نقول والله إن, إن, إن رئيس الشرطة في الحرم لا يجوز له أن يعني يشغل هؤلاء في أوقات؟ نقول لا، لأن قيامهم الآن على مصالح الأمة العامة، على المصالح العامة. فإنهم لو صلوا مع الناس وتركوا المسجد مفتوحا فقد يدخل شيعة روافض بأي سلاح ويعبثون بالحرم. فالضرورة لا بد أن تقدر بقدرها. أظن إن شاء الله أن مع أن الفروع عندي كثيرة وهي قرابة 40 فرعا، نذكر لكم بعضها أيضا من أشياء المهمة. ما قرره الفقهاء رحمهم الله من أن القول الصحيح أنه لا يجوز إحراق العدو بالنار، لا يجوز إحراق العدو بالنار إلا في حالة الضرورة، إلا بحالة الضرورة، بأن لا يقدروا على العدو إلا بإيش؟ إلا بحرقهم بالنار أو من قبيل المعاملة بالمثل. للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. يقول ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث، يقول: ومحل الحديث، يعني في النهي عن تعذيب بالنار، قال: ومحل الحديث إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب. هذا إذا لم يتعين، فإذا كان الكفار لا نستطيع أن نتغلب عليهم إلا بإحراقهم فحينئذ يجوز لنا ذلك. أما إذا كان القتل قتلهم بغير التحريق ممكنا فحينئذ لا ضرورة إلى ارتكاب هذا الأمر الممنوع. أي نعم. ومنها أيها الأحباب أيضا ما قرره الفقهاء في رجل أسلم في دار حرب وكانت الهجرة عليه متعينة لعدم قدرته على إظهار شعائر دينه، فإن ولكن لا يستطيع أن يسافر إلا بدفع شيء من المال وهو رشوة، والرشوة حرام، فحينئذ يجوز له في هذه الحالة والضرورة أن يدفع من المال ما القدر الذي يسمح له بسبب دفعه أن يسافر إلى بلاد الكفار، عفوا أن يسافر إلى بلاد أنتم معي ومعي بس الله. والفروع كثيرة، والفروع كثيرة.
شيخي ليت قضية الجمارك دائما يتكلمون عنها الناس والتخليص الأمور في المطارات، ضابط الرشوة فيها
إذا كان حقك في هذه الجمارك لا يستخرج إلا بدفع شيء من المال وانقطعت الطرق في استخراجه فيجوز، لكن مو بيدفع الإنسان رشوة ابتداء عشان بس يسبق الوقت ويفتك من الزحمة، لا ما يجوز، أن هذه مين ضرورة. والله الفروع كثيرة يا جماعة والله، وإني لآسف على تركها الحقيقة. ها والله مين بأربعين فرع، هي قرابة 50 فرعا. نأخذ الفرع الخمسين، نأخذ الفرع الخمسين وما بينهما مفهوم إن شاء الله. الفرع الخمسون قال: القول الصحيح أنه إذا تقرر عند الأطباء الثقات ضرورة التدليك لعلاج مرض من الأمراض فإنه حينئذ يجوز التدليك، ولكن الحاجة والضرورة تقدر بقدرها. فإذا تأتى التدليك من وراء حائل يعني في العورة فلا يجوز حينئذ أن يدلك أن يباشر بجسده عورة المدلك. وإذا كانت الحاجة تقتضي يعني التدليك مباشرة وأنه لا يتحقق الفائدة لهذا الرجل المريض بالتدليك إلا بمباشرة عورته فحينئذ يجوز للطبيب هذا أن يفعل ما تندفع به الضرورة. أيوة. أي نعم والله في الفروع الطويلة تعديناها، لكن ما هو سؤالك؟
مسافر
معصية. إيه. سفر معصية. أنا قلنا شيخ رجحنا سابقا أن سفر المعصية لا يمنع الرخصة. يجوز للإنسان أن يصلي قصرا حتى ولو في سفر معصي، ويجوز له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليه حتى ولو في سفر معصي، لأن هذه رخص معلقة على مسمى السفر، فيدخل فيه كل ما يسمى سفرا. نعم هو معاقب على سفره، يعاقب من جهة أخرى، لكن نعاقبه بمنعه من رخصة الله هذا لا يجوز، هذا رجحناه سابقا. فحينئذ يجوز له أن يأكل من الميتة، الأكل من الميتة يعني هذا قد لا يدخل معنا أصلا. لماذا؟ لأنه يكون واجبا ليس رخصة. طيب يا إخواني، يتفرع على قاعدة الضرورات تقدر بقدرها قاعدة طيبة، تسمحون لي أنا أقول متذن يا شفاء ولا شوي متذن؟ قاعدة طيبة، وهي قاعدة تحتاج إلى شيء من الفهم. شوف يا جماعة، قبل أن نبدأ في القاعدة أريد أن أذكر لكم شيء من فروعها قبل ما نبدأ فيها. الشيخ عبد المنعم، الشيخ فهد، أخوي فهد، أبو عبد المجيد، أبو عبد المجيد، إيه؟ لو صال عليك دب، صال عليك، تذن قبل الدب؟ تفضل تفضل. أي نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه. يا أخ عبد المجيد، لو صال عليك صيد، وليكن مثلا حمارا وحشيا، حمارا وحشيا، وأنت محرم وصال عليك هذا الصيد، وأنت تعرف أن من جملة محظورات الإحرام تحريم الصيد البري المتوحش طبعا، طيب ثم دفعته عن نفسك، فإذا أنت قد أصبته في مقتل ومات الحمار، فهل تضمنه ولا ما تضمنه؟ على حسب. فما في على حسب، تتفصل أطول وقصيرا. أحيانا وش نقول؟ شنو مثاله؟ شو الآن صال عليك وانت قاعد في أمانة الله، ثم ما أدري هذا الحمار جايك بغبرته، فأبعدت أنت شوي فصدم رأسه في وسط سيارة ومات.
كان لضرر فيه؟
شلون ضرر فيه يا أخي؟ جاوبني على سؤالي الآن. صال عليك حمار وهجم عليك، شلون تضرر فيه؟ أنا أذكر داري أنك تذكر، بس جاوبني على سؤالي الآن، تضمن ولا ما تضمن؟ فيها الصورة، فيها الصورة، لا تفصل. أنا ما أبي أفصل عشان ما ودي أقول نص القاعدة. ما تضمنه؟ ما تضمنه. طيب وش العلة في عدم ضمانك له؟ لأن الضرر حصل منك عليه ولا منه عليك؟ حصل الضرر منه عليك، فأنت تريد أن تدفع ضرره عنك. فهمت يا جماعة؟ أنت تريد أن تدفع ضرره عنك. طيب مثال آخر، أنت محرم وجعت جوعا عظيما حتى بلغ بك الجوع حد الهلاك، فوجدت حمارا وحشيا في سلامة الله لا له ولا عليه يأكل شيئا من العشب، فجئت أنت وذبحته وأكلته، سبحان الله، تضمن في هذه الحالة ولا تضمن في الحالة الأولى؟ شو الفرق بينهما؟
لأن في الحالة الأولى ضرر فيه هو،
فيه هو يعني الضرر منه عليك، صح، كلام جميل. وفي الحالة الثانية منك يعني أنت تريد أن تدفع ضرره عنك في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية أنت تريد أن تدفع ضررك به. أنت تريد أن تدفع ضررك به، ما أدري فهمتوها هذه ولا ما فهمتوها. ها أضرب مثال ثاني. لا كيف خلاص ما يصير، بس إنها إذا طبعا مات هو ميتة، ميتة لأنها ما ذكاها ذكاة شرعية، إذا أمداه وذكاه والله عاد ما أدري عنها، هذه ما أدري عنها. لكن شوف مثال ثاني، لو خرجت في عين المحرم شعرة، تدلت شعرة من أهدابك على عينه، وكل شوي طاس تنعين، كل شوي طاس تنعين، كل شوي طاس تنعين، كنت محرم وانت داري أن من محظورات الإحرام قلع الشعر، طيب هل يجوز لك شرعا أن تبعدها؟ وإذا أبعدتها هل تضمنها؟ غيرك يا يحيى، لماذا؟ لأنها صدر الضرر منها عليك، فأنت تريد أن تبعد ضررها عنك، أنت تريد أن تبعد ضررها عنك. لكن لو أن الإنسان لم يحتج إلى أو كان مثلا إنسان حران، إنسان حر وعليه شعر طويل، وكان قيظ حار وهو محرم، فأراد أن يترفه بإيش؟ بإزالة شعره حتى يصيبها البراد، لأن الرأس إذا استبرد استبرد الجسم كله، وهذا شعره كثيف، فحلق شعره. هل يضمن يسعيد ولا ما يضمن بالكفارة؟ يضمن. لماذا؟ أيوة، منك على الشعر، لأن الضرر، لأنك أردت أن تدفع ضررك بالشعر. إذن من يعطيني الفرق بين الحالتين؟ من يعطيني الفرق بين الحالتين؟ تقدر بدون ما تخطي؟ تكفى؟ لا، على حسب الفهم يعني. يلا سم بالله.
يضمن لا يضمن الإنسان عندما تكون.
أيوة.
عندما تكون بداءة من غيره.
يعني أن يكون الضرر حاصل عليه ويريد أن يدفعه. أحسنت. أيوة.
إذا كان هو الذي.
أي ماشي ماشي. يعني.
الذي فعل.
إذا كانت الضرورة قد قامت به وأراد أن يدفع ضرورته بغيره فيضمنه. إذن ماذا تقول القاعدة؟ هذه القاعدة، خلاص القاعدة تقول، انتبهوا قبل ما تكتبونها، من أتلف شيئا، لا لا مو ضمن على طول، لا شو، ليش تفصيل ذا؟ لو من أتلف شيئا ضمن على طول كان يا سلام. من أتلف شيئا، انتبهوا يا جماعة، ليدفع ضرره عنه، من أتلف شيئا ليدفع ضرره عنه، مثل صورة من ومن؟ الحمار الوحشي الذي هجم على عبد المجيد. ها؟ الآن عبد المجيد أتلف الحمار ليدفع ضرر الحمار عنه، ومن أتلف شيئا ليدفع ضرره عنه لم يضمنه، الحمد لله، لأن الضرر لم يحصل منه، وإنما الضرر حصل من غيره وهو مأمور بالمدافعة عن نفسه. ماشي؟ وأما من أتلف شيئا ليدفع ضرره بهذا الشيء فهذا هو الذي يضمن. ها؟ عيد بعد. من أتلف شيئا ليدفع ضرره عنه، ها، فلا ضمان عليه، صح. ومن أتلف شيئا ليدفع ضرره به فعليه الضمان. طيب، ومن أتلف شيئا ليدفع ضرره، هي الفرق وشو؟ به وعنه، عنه لا ضمان عليه، به فيه الضمان. طيب أنا بتأكد من واحد منكم، فهمت يا عبد الله؟ إن شاء الله إن شاء الله، ولا إن شاء الله إن شاء الله؟ إن شاء الله تحقيقا ولا تعليقا. طيب شف، أنت اضطررت اضطرارا بلغ بك إلى حد الهلاك ولم تجد شيئا تطعمه إلا شاة فلان، فذهبت إلى الحوش حظيرة وأخذت الشاة فذبحتها وأكلت منها، هل تضمن شاته ولا ما تضمنها؟ لماذا؟ لأنك تدفع ضررك بها، ومن أتلف شيئا ليدفع ضرره به ضمنه. بسم الله. الصورة الثانية، انتبه انتبه انتبه، شاة فلان اللي قبل شوي هاجت عليك بقرونها، تريد أن تنطحك بقرونها تريد أن تنطحك بقرونها، فدفعتها عن نفسك فاصطدمت بشيء فماتت، هل تضمنها ولا ما تضمنها؟ لماذا؟ لأنها هي اللي إيش؟ لأنك تدفع ضررها عنك. فإذا حصل الفرق يا جماعة بالله؟ حصل الفرق إن شاء الله؟ الحمد لله. طيب يا أجب، أجب يا عبد الله، تجاوب على هذا السؤال؟ طيب، لو أشرفت سفينة على الغرق وأنت فيها، أنت في السفينة دي، انتبه، فألقى رجل متاع غيره في البحر، فألقى رجل متاع غيره في البحر، هل تضمنه ولا ما تضمنه؟ صوت، تضمنه، صح، لأنك تريد أن تدفع ضررك بهذا المتاع، بل قد يكون للملقي متاع ولم يلقي متاعه وإنما ألقى متاع غيره، لأنه أتلف هذا المتاع ليدفع ضرره به، ليدفع ضرره به. لكن ما رأيك في هذه الصورة؟ لو أن شنطة متاع غيرك سقطت عليك، سقطت عليك فدفعتها عن نفسك فتلفت وانكسرت، هل تضمنها ولا لا؟ شفت كيف؟ هذا يسمونه يسميه العلماء الفروق الفقهية، أشياء متشابهة في الظاهر ولكنها مختلفة في الحكم، وهي من أنفع ما يحصله طالب العلم في دراسة الفقه. وقد ألف في ذلك مؤلفات، من أجملها رسالة الدكتوراه في 3 مجلدات الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم. هذا كتاب رائع لا مثيل له الحقيقة، هذا إذا قرأته سوف تستمتع. لماذا؟ لأنه يعطيك المشكلة، وهي يعطيك فرعين متماثلين لكن بحكمين مختلفين، فتبقى نفسك متطلعة إلى معرفة السبب في هذا التفريق والفرق. ثم يأتي ابن القيم بجزالة لفظه ورسوخه في معرفة أسرار الشريعة وحكمها فيفرق لك. طيب أخوي فهد، أجب عن هذا السؤال، لو قلع إنسان شوك الحرم، أن تعرف أن الحرم لا يختلى خلاء، يعني لا يعضد شوكه، لو قلع الإنسان شوك الحرم، انتبه، ليضع خيمته مكان الشوك، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه دفع ضرره بهذا الشوك، يضمنه. اختلف العلماء في قيمة ضمانه. طيب لو أن شجرة شوك انغرزت في جسدك ثم مع قلعها قلعتها من عروقها، هل تضمن هذا ولا ما تضمنها؟ لماذا يا شيخ؟ إذن الحمد لله وضحت الصورة، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم عند قول الناظم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، يعني لا نزيل اليقين بالشك. وهذا البيت فيه تقديم وتأخير لا ينبغي، ولكن أنتم تعرفون أن هذا نظم الفقهاء، نظم العلماء، يعني أن العلماء في الغالب أنه يريدون تيسير العلم للناس فينظمون، وقد لا يكون الواحد منهم شاعرا، فربما يصير في شيء من التقديم والتأخير أو الكسر ومخالفة الوزن، فيغتفر ذلك لأنه نظم العلماء ليس نظم الشعراء. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل عند السؤال يا جماعة فيما مضى؟ نعم يا أخي. ما عنده شيء عروض؟ إيه لا بد، يصلي في أول الوقت على حسب حاله، يصلي في أول الوقت على حسب حاله، لأن أول الوقت يحصل به وجوب الصلاة، فيحصل به وجوب الطهارة، فإذا كان قادرا على الطهارة حال وقت وجوبها فالحمد لله، وإذا كان غير قادر فيصلي على حسب حاله ولا حرج عليه. اي نعم، ودخل عليك الوقت، طيب خلاص يصلي على حسب حالك. إيه؟ صلاة في أول الوقت أفضل من انتظار. هل عنده سؤال آخر؟ نعم شيخ أبو عبد العزيز.
المثال الأخير اللي ذكرت فيه الشوك الحرام،
إيه؟
إذا كان على المكان اللي تضع فيه مكان راحلة وغير
موجود الشوك، إيه؟ إذا كان هناك مكان آخر تستطيع النزول فيه ولا شوك فيه ولا ضرر، ثم تركته ونزلت في هذا المكان فأنت تضمن، ولكن إذا حجزت منى وزحمت ولم تجد مكانا تنزل فيه للقيام بالواجب إلا هذا المكان، فحينئذ هذه ضرورة لا حرج فيه، تقلع الشوك ولا شيء عليك. الحمد لله حين هذا من نعمة، لكن فيما لو مزدلفة فيها شوي وعرفة أيضا. هل عندك سؤال يا جماعة؟ أنا أحب كثرة الأسئلة، لا لمحبتي للجواب أعوذ بالله، لكن لعلمي أن كثرة الأسئلة تدل على إيش؟ على وجود الفهم يعني، وإذا فهم الإنسان وردت الإشكالات، لكن واحد ما عنده إشكال ما يفهم أصلا شيء، دائما إذا فهمت وردت الإشكالات، لكن إذا لم تفهم ما في إشكال.
المقرف على كلمة الكفر، لو هو عارف يقينا أنه هيقتل بس ما قالهاش، هل هو قاتل لنفسه؟
لا، كلمة الكفر هذه استثناها العلماء من جملة الأشياء يعني هي ليست كالأكل من الميتة المضطر الذي صرح العلماء بأنه واجب، لكن كلمة الكفر هذه تختلف، هل يجيب المكره أو لا يجيبه، هذه تختلف باختلاف المصلحة، فإن كانت المصلحة الخالصة أو الراجحة في الاستجابة فليجيب مراعاة للمصلحة، وإذا كانت المفسدة وإذا كان في سكوته وعدم إجابته وإصراره على عدم قول كلمة الكفر حتى يقتل هو المصلح، فحينئذ الأمر يحتاج إلى تقرير المصالح والمفاسد. ولذلك لما أكره بعض الصحابة وعلى القتل حتى يكفر بمحمد ما كان يقتل. إيش من هو يا جماعة؟ خبيب بن عدي، ها؟ هي نعم، خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. هذا اللي إلا خبيب بن عدي. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان بالله مصر. ولما جاء الرجل إلى مسلمة وقال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع شيئا. قال ترى مو بحسن لك، تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا. فبدأ يقطع جسده قطعة قطعة حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال القضية قضية مصالح ومفاسد، قضية مصالح ومفاسد. فإذا كانت المصلحة تقتضي الاستجابة فاستجب، وإذا قالت المصلحة تقتضي عدم الاستجابة، بس من اللي عاد يقرر المصالح؟ كل ما المصلحة في الاستجابة دائما. ها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.